تلينا وأنشأتم بيوتا صالحات على نهج الهدى تمضي سنينا.
بارك يا إلهي البيت واجمع على التقوى قلوبا آخرين، وألف بين قلبين يكون
كقلب واحد فاض حنينا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا وحبيبنا وقرة عيوننا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأخوة المشاهدون، أيتها الأخوات المشاهدات، مرحبا بكم في هذا اللقاء الذي نتوخى فيه أن نلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم القدوة المثلى في أحاديثه الشريفة التي كشفت لنا عن هذه الشخصية العظيمة التي نرى فيها كل جوانب الحياة بلا خلل بلا عيوب، لأنه الإنسان الكامل صلى الله عليه وآله وسلم. حينما تأتلف الأرواح وتتلاشى الظنون وتتوحد الأهداف، ينبض الزوجان بقلب واحد. هذا كل ما يتمناه الزوجان على وجه هذه البسيطة، فكيف بالزوجين المسلمين اللذين يتوخيان أن يعيشا في هذه الحياة ليعمر بيتا جميلا عظيما في الجنة، حينما يرفع الله سبحانه وتعالى هذين الزوجين إلى جنات النعيم، وحينما يجمع لهم أولادهم بنين وبنات فيلحق ذريتهم بهم في الجنة. هذه وهذا الهدف العظيم من حقنا فعلا نحن المسلمين أن نبحث عن وأن نسعى إليه، وأن نعيش في أسرنا عيشة يرضاها الله سبحانه وتعالى، من أجل أن نحصل على هذا الكنز العظيم الذي لا مثيل له. في هذا اللقاء وفي هذا البرنامج نستفتحه بضيفنا العزيز فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحيم بن السيد إبراهيم الهاشم، الأستاذ المشارك في قسم الشريعة بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بالأحساء التابعة لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. مرحبا بكم فضيلة الشيخ.
حياكم الله وبارك.
يا مرحبا بكم. الحقيقة يا فضيلة الشيخ، نشاهد الآن في حياتنا اليومية قدوات وأفاضل وكثير من الناس الذين نتوخى في حياتهم الخير الكثير، بل ينظر الناس إليهم على أنهم يتمثلون هذا الدين العظيم، فهم ولله الحمد قدوات في أعمالهم العامة، قدوات في أداء عباداتهم، قدوات حتى في نشر الخير والدعوة إلى الله عز وجل. وربما نشعر أحيانا عند بعضهم من خلال ما يصل إلينا من استشارات وطلب استشارات أن هناك إشكالية في داخل هذا البيت الذي يكتنف هذا الداعية أو هذا الإنسان الصالح، وهي قضية المعاملة مع زوجته ومع أولاده بشكل عام. ولأن هذا البرنامج مخصص في العلاقات الزوجية، فإننا فعلا نتساءل، هل العبادة التي نتعبد الله عز وجل بها والتي نتأسى فيها بنبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم هي مقصورة على قضية التعبد المحض والجوانب الدعوية، أم أنها أيضا في الجوانب الإنسانية وجوانب الروعة الأخرى في حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأشكر لك هذه النظرة البيضاوية الواقع، لأنك لما تسمع حديث كثير من الناس ينظر إلى المجتمع بالنظرة السوداوية وأن السوء منتشر والضرر ظاهر وكثير، ولكن هذا الواقع أظنه وأعتقده أنه ليس بصحيح، فكثير من بيوت المسلمين لله الحمد تعيش وتهنأ بحياة سعيدة وتكتنفها المحبة والألفة، وهذا من فضل الدين، لأن التدين لا يأتي إلا بمثل هذا الخير. وهذه الواقع أقول حسنة كبرى أننا نزفها للمجتمع، أن المجتمع لا يزال بخير.
الحمد لله.
هذا الواقع، وجود بعض الأخطاء في بعض البيوت أو في بعض الأماكن هذا من طبيعة البشر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كل ابن آدم خطأ وخير الخطائين التواب، ولا يمكن أن يعرف الصواب إلا بالخطأ، ولله الحمد. وكثير من الأخطاء هذه التي تكون في البيوت سرعان ما تنحل وتزول بفضل الله. وكما يقول الحكماء أو بعض الحكماء، خير الرجال من كان بطيء الغضب سريع الرضا. أنت ذكرت أن هناك بعض الأخوة من يظهر عليهم الصلاح والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى والتعبد في المساجد وغير ذلك، ولكن يحصل منهم بعض الأخطاء في بيوتهم مع زوجاتهم، كذا؟
أي نعم.
أنا أقول هذا صحيح ولكنه قليل،
الحمد لله.
ومهما الإنسان أصبح متدينا لم يصبح نبيا، هذا هو الواقع. والأخطاء واردة من الرجل ومن المرأة،
نعم.
وأحيانا قد يكون هذا الداعية أو هذا الرجل الصالح يرتكب بعض الأخطاء لطبيعته البشرية. إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل ذات يوم وأصحابه يلحقونه يطالبون أظن في قسمة غنيمة من الغنائم، وغضب عليهم ودعا عليهم، فقالت عائشة: يا رسول الله قد هلكوا. قال: يا عائشة، إنما أنا بشر. فهذا رسول الله القدوة. وإذا لا يعني خطأ الداعية أو خطأ العابد معناه أنه مقصود ومتعمد، ما ندري ما الأسباب الباعثة لهذا الشيء.
جميل.
ولكن ومع هذا ينبغي على الداعية أن يتقي الله عز وجل وأن يتحلى بالأخلاق الفاضلة، لأن كما يقول قائلهم: إن كنت لا تدري فتلك مصيبة، وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم. يعني إحنا ما نعتقد في نساء أنهم معصومات ولا في أولاد أنهم معصومين أبدا، الأخطاء واردة، ولكن ينبغي على الداعية أن يتقي الله عز وجل ويعرف أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأتي بالعبادة فحسب، إنما كما قال: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق.
يعني مفهوم العبادة في الإسلام مفهوم عام وشامل.
نعم نعم
نعم. ولذلك يعني كان الهدف الحقيقة من طرح هذا الأمر ليس فقط أيضا بيوت الدعاء ولا بيوت يعني المصلحين ولا بيوت العباد، وإنما أيضا كل بيت مسلم، يعني لتحرير هذه القضية، وهي قضية العبادة، من النظرة إليها أنها فقط في المسجد، لأن أيضا هذه الإشكالية قد تتسع الحقيقة على دوائر أخرى، فتكون الحياة الأسرية بمنأى عن التعبد، مع أنها أظنها محراب عظيم جدا يمكن يقيم فيه الإنسان كثيرا من العبادات.
ما في شك أن هذا أصلا هذا تعريف العبادة، لما نأتي نعرف العبادة ما هي العبادة. طبعا هي في اللغة مأخوذة من الذلة، ولكن من الذلة المحمودة، لما نقول طريق معبد أي مذلل، ومعنى العبادة هنا هو الذل لله عز وجل. وكما عرفها شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من أهل العلم، هي اسم جامع لكل ما يحبه الله من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة.
نعم.
ولا يخصصها بالصلاة ولا بالصوم، هذه جوانب قد كثير من الناس يعبد الله وهو مهندس وهو طبيب نعم وهو عامل نظافة ويعبد الله في هذا العمل.
يمكن أيضا يعني حقيقة من الأشياء التي نشرت هذه الفكرة للأسف بطريقة غير مقصودة، ولا مناهجنا وطروح العلماء وطروحات الدعاء كلها تنصب في هذه الخانة، ولكن أحيانا الإنسان سبحان الله تغيب عنه الآخرة وهو يعيش الدنيا، وهذه تجعله يفرق، فلا يفرغ إلا للصلاة فيرجع مرة ثانية ناحية التعبدي، إذا راح العمل ينسى أن هذا العمل عباد، إذا راح لأسرته وتعامل مع زوجته ينسى هذا الأمر، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قدوة في جميع صرفاته. ألا ترى شيخ أن أيضا أن هذا له علاقة بقضية مدارسة السيرة والاطلاع على السيرة وما وكيف تطرح السيرة الآن؟
أنت ذكرتني شيء، وهو لما جاءت هذه المرأة التي قالت أني مبعوثة النساء إليك يا رسول الله،
نعم،
وش قالت؟
نعم، ثم تكلمت
قالت: أظن قالت مبعوثة النساء إليك يا رسول الله، قالت: سبقنا الرجال بالجمعة والجماعة والجهاد وغير ذلك. ماذا رد عليه النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: إن حسن تبعل إحدى كن ذلك تعدل زوجها، حسن تبعل إحدى كن زوجها يعدل ذلك.
بل وأثنى النبي صلى الله عليه وسلم على مقالتها: سمعتم أحسن.
فمسألة السيرة فعلا، يعني جزاك الله خير نبهت على شيء، نحن مع الأسف لا ندرس السيرة النبوية، درسناها في الابتدائي وقد يكون متوسط في الثانوي وغير ذلك في بعض التخصصات، وغالبا نقصرها على ماذا؟ نقصرها على مولد النبي صلى الله عليه وسلم وعلى بعثته وعلى غزواته.
نعم.
هذه لو جئنا باللغة العربية السيرة ما معناها؟ تأتي معنا الطريقة يعني.
نعم.
ولذلك بعض أهل العلم يفرقون بين السيرة ويجعلون بهذا، ويذكرون الشمائل هي الأخلاق، ولكن أيضا الشمائل هي أخر. الشمائل نوعين، شمائل شخصية اللي هي الخلقية، نعم هذه نقول شمائل خلقية ما لها علاقة بالسيرة،
نعم.
لأن الرسول ما فعلها بنفسه إنما أوجدها الله فيه. لكن الواقع الشمائل الخلقية هذه ينبغي أن تدرس بالسيرة، ينبغي أن تدرس بالسيرة، وينبغي أن يعتنى بها أكثر من الاعتناء بالغزوات،
لأنها تشمل يمكن حقائق الإنسان وثوانيه.
لأن سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم في بيته، سيرته في الطريق، سيرته في المسجد، سيرته مع الجيران، سيرته مع المسلم ومع غير المسلم، سيرته حتى مع الحيوان.
إنما جئت لأتمم مكارم الأخلاق. دعنا يا شيخ الرحيم ندخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ونشاهد هذا المشهد. الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا كان في بيته كان في شأن أهله. روت عائشة رضي الله تعالى عنها أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يخصف نعله، وكانت هي تغزل، فرأته يعرق وكان عرقه يتولد نورا،
اللهم صل وسلم.
فنظرت إليه تقول فبهت، فنظر إليها الرسول صلى الله عليه وسلم فقال ما لك بهتي؟ فقالت يا رسول الله إنك تعرق وأرى عرقك يتولد نورا، ولو رآك أبو كبير الهذلي لعلم أنك أحق بشعره. قال وما يقول لعائشة أبو كبير الهذلي؟ فقلت أو تقول هي فقلت يقول هذين البيتين: ومبرأ من كل غبر حيضة وفساد مرضعة وداء مغيل، وإذا نظرت إلى أسرة وجهه برقت كبرق الهاطر المتهلل أو العارض المتهلل. قال أو قالت فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بيده وقام إلي وقبل ما بين عيني وقال يا عائشة جزاك الله خيرا ما سررت مني كما سررت منك.
الله أكبر.
كيف ننظر إلى هذا الحديث؟
والله أنا أنظر أنا إليه من عدة جوانب. أنا الواقع بلا مؤاخذة أول مرة أسمع به،
نعم،
ولكن فيه عدة جوانب، منها حفظ السيدة عائشة لهذين البيتين الشريفين،
نعم،
وهذا كما روي عن ابن عباس يعني حفظوا أولادكم أو روا أولادكم محاسن الشعر، لأن من الشعر لحكمة،
نعم.
وليه كثير من الآباء والأمهات يعتنون ببعض الشعر الحكيم وليس يتبعون هذه الأغاني الماجنة أو غيرها أو الألفاظ الساخبة. الأمر الثاني ملاطفة النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما أنكر عليها هذا روايته هذا الشعر، بل بالعكس ترك ما بيده وقام يتحدث معها ويلاطفها. أيضا أخذ من هذا مشاركة النبي صلى الله عليه وسلم في العمل في بيته، ونأخذ من هذا أن العمل لابد من تعب، لأن كثير من الآن يحجم عن العمل بحجة أنه تعب، والواقع كما روي في الحديث من أمس كالا من عمل يده أمس مغفورا له،
نعم.
وكما جاء في الحديث الآخر ما أكل أحد خير من عمل يده، وأن نبي الله داود كان ملكا وكان يأكل من عمل يده.
أذكر أحد الرجال كان اتصل بي في برنامج على الهواء فيقول لي أنا مع أولادي زوجتي تطبخ ثم تأتي بالأكل لنا مثلا الغداء ونجلس نتغدى ثم نقول انتهت مهمتك فأقوم أنا وأولادي ونغسل الصحون ونرتب المطبخ، هل هذا يضر بشخصيتي؟
بالعكس، هذا يرفع من شخصيته. وتقول عائشة رضي الله تعالى عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشتغل في خدمة أهله فإذا حضرت الصلاة خرج إليها. وهنا يا دكتور خالد نبهت إلى شيء، نحن الآن نشكو من أضرار الخادمات،
نعم،
البيوت ما يخلو بيت من خادمة، بل بعضهم أكثر من خادمة، ونعرف سلبياتهم، ونحن ما نعتقد أنهم بشر ما يخطئون، ما في شك أنهم غير بشر غير معصومين، بشر غير معصومين، ولكن مع هذا لو تعاون الزوجان بالطريقة اللي انت ذكرتها ما احتجنا لهذه الخادمة،
نعم،
هذا صحيح. وإذا لم نحتج لهذه الخادمة وفرنا أمورا، أولا وفرنا الناحية الاقتصادية،
نعم،
من حيث رواتبها وفيزتها وتذاكرها. الأمر الثاني وفرنا نواحي اقتصادية من حيث ما لو كانت تسرق أو تتلف الأمور أو الأشياء، أو هذا أيضا كلها نواحي اقتصادية. أيضا تجنبنا وجود امرأة أجنبية في بيتنا تطلع على عورتها وتطلع على عوراتنا، تجنبنا كثير من المشكلات. ثم ماذا الآن نقص الرجل لما يعمل في بيته؟ بدل ما يصرف وقته في الأندية وفي الألعاب وفي الديوانيات لو صرف في بيته مع أهله لا أدخل الأنس عليهم وعمل بذلك.
وستكون شعور عظيم جدا بالنسبة يعني للزوجة حينما تشعر أن زوجها يقف إلى جوارها. لا. الأولاد يعني أتوقع أن سيكون سعداء جدا هم يعملون مع والدهم، وأظن والدهم لما يقول لهم قم وافعل وسو يمكن هو يتوانى.
والواقع فقط سعداء بل هذا سيربي جيل للمستقبل على هذه الأمة. الآن بلا مؤاخذة بيوتنا عندنا بنات كثيرات جالسين بدون زواج بدون عمل بدون دراسة خرج جلسوا، ومع ذلك يأتون بالخادمة. لماذا؟ تجدها خادمة واحدة تقوم ببيت في 9 أنفار 7 أنفار 8 أنفار 5 أنفار، وهؤلاء الخمسة ما أحد يستطيع يقوم بنفسه. لماذا؟ وهي بشر مكلفة.
ولا ربما تذهب إلى زوجها وهي لا تعرف شيئا. يعني معنى ذلك أن الإنسان إذا كان في خدمة أهله أيضا يكسب مهارات، وخاصة يعني البنات بالذات أنها ستكون مسؤولة عن البيت في المستقبل. وحتى الولد لو كسب مهارات الطبخ وغيرها من أشياء سيتغرب في يوم من الأيام إما يكون في وظيفة أو في دراسة.
ولذلك من أسباب الطلاق من أسباب الطلاق وأنت أدرى بهذا الشيء، ترى من أسباب الطلاق عدم معرفة كثير من النساء وكثير من الرجال سياسة البيت والاقتصاد
وحسن التبعل فيه. والله هذا أمر واضح وظاهر. طيب خلنا ننتقل لشيء آخر، يعني مكانة زوجات النبي صلى الله عليه وسلم عند على سبيل المثال في قضية الاستشارة. يعني عندنا ناس يتداولون حديث شاوروهن خالفوهن، كيف ننظر لهذه القضية؟ وبعضهم يقول شاورها وسفهها، يعني هذه الكلمات اللي الشعبية اللي قد تأتي بين أيدينا، احنا ننظر إلى
هذه نظرة جاهلية. الواقع نظرة جاهلية. أبدا الرسول صلى الله عليه وسلم كان يستشير نساءه، وليس بعد فقط يعني فيما يتعلق بالبيت. بعد البيت نقول هذا من شؤونه البيت. الواقع الله سبحانه وتعالى لما تقرأ في سورة الطلاق ماذا قال؟ قال لا تخرجوهن من بيوتهن.
صار بيت المرأة.
بيت المرأة هو الواقع بيت
الله
المرأة.
أكبر.
صحيح طبعا. ولذلك يعني لما تطلب المرأة نوع من الأثاث أو شيء هي اللي تسكن في البيت، ما لم يكن فيه إسراف أو يكون فيه حرام هذا ما توصل. لكن مو بلازم يعجبني الرجل، خليه يعجبها لأن جلوسه في البيت أكثر في بيوته،
وهذا شيء يرضيها
ويهدئ طبعها ويحسن علاقتها ويدخل عليها السرور.
خلينا نتكلم عن إذن طبع المرأة، يعني يهدئ طبعها. كانت تشير الشيخ أن المرأة أيضا لها حالات متنوعة ومتعددة وتحتاج من الرجل تعامل.
طبعا دكتور خالد الذي ما يعقل هذا في المرأة هذا بلا مؤاخذة غبي. طيب. المرأة تتعرض للدورة الشهرية وما يترتب عليها من اختلاف الهرمونات والتعب النفسي والمرض البدني، تعرض للحمل أيضا، نفس العاطفة عاطفتها على أولاد هذا يشغل قلبها ويخليها أحيانا قد تتصرف. يعني أنت الآن خل ولدك يضيع وتعلم امرأتك يمكن هي ترمي عباتها وترمي كل شيء وتصرخ وأنت ماسك نفسك، لأنك أقوى هذا. فينبغي على الرجل بالعكس، لأن المرأة لما تمرض نفسيا ليس من صالح الرجل.
كلما كانت طيبة ومرتاحة نفسيا فرحة هو أكبر. يعني فعلا كثير ما أقول يعني إذا استطعت أن ترسم الابتسامة على وجه زوجتك فافعل، لأن أكثر واحد سيسعد بهذه البسمة هو
وهذا الذي ينبغي. ولكن أذكر حديثا ما أعرف صحته أنه صلى الله عليه وسلم كان يمشي في هوى أهله ما لم يكن محرما.
يا سلام.
يعني
إذا هناك أيضا أمر آخر يمكن نطور هذه الألفة اللي صنعها النبي صلى الله عليه وسلم في بيته مع عائشة رضي الله عنها ومع بقية زوجاته. دعنا نشاهد أيضا بعض المشاهد في الدفاع عنها. يعني ماذا يستحضر الشيخ؟
خرجت من المشاورة وحنا قلنا مشاورة في البيت، الواقع الرسول ما هو بس شاوره في البيت بل هم الأمة أمر الأمة وأخذ برأيها. وكتعرف قصة سلمة رضي الله تعالى عنها لما أمر الرسول الصحابة في الحج في العمرة بأن يحلقوا رؤوسهم ولم يحلقوا لأنه لم يحلق، ودخل صلى الله عليه وسلم ومتغير الوجه قالت له أم سلمة يا رسول ما بك؟ وأخبرها قالت احلق شعرك. فخرج صلى الله عليه وسلم هذا شاورها بعد، هو ما شاورها الواقع، هو عرض عليها الفكرة بس لما سألته ما بك، ومع ذلك أخذ برأيها. وقد يكون رأي المرأة أصوب من رأي الرجل.
وكأنها أنقذت الأمة.
وأنقذت الأمة. نعم أنقذت الأمة وأنقذت الأخطاء اللي ذكرتها قبل. قد شاوروهم سفهم شاوروهم هذا ليس بصحيح. لكن أيضا لا يلزم من المشاورة أن الرجل يطيع المرأة أو أن المرأة ترغم الرجل على رأيها. أصلا هذا أنا نظرتي خطأ، في المستشار لا يلح بل اقترح ولا تلح.
هو لا يلزم التشهير. نعم هو رأي هو رأي يطرح.
شو اللي تقول أنت
الدفاع عن المرأة؟ يعني توقع المرأة، أنا حقيقة استمعت إلى النساء في أثناء الاستشارات يعني، وهي تقول حقيقة أنا أحتاج إلى رجل يسندني، مع أنها تكون هذه دكتورة في الجامعة ولا إنسانة متميز، وهي تقول أنا أحتاج، أحس إني محتاجة إلى أن أكون إلى جوار رجل قوي، أحس إني أستند إليه. هذا الشعور يعني،
والله شوف الدفاع ترى يا دكتور مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أنصر أخاك ظالما أو مظلوم. قالوا يا رسول الله كيف أنصره إذا كان مظلوم؟ لكن كيف أنصره إذا كان ظالم؟ قال ترجع عن ظلمه. فقد يكون دفاعك عنها ولا ترد عن ظلمها، لكن الواقع لا، كان الرسول يدافع مدافعة مباشرة لها. وذلك أن دخلت أظنة الصفية بن حيي، دخل عليه رسول الله وإذا هي تبكي، قال ما يبكيك؟ قالت رأيت حفصة وعائشة يقولون يا يهودية، إيه ويقول بأن أبانا أبانا صحابية. قال قولي لهم أن أبي وعمي وزوجي كلهم أنبياء،
ويعني بذلك أنهم يعني يسمونها أنها بنات يهود،
إيه بنات يهود
وهم أبناءهم بنات صحابة.
فقال قولي لهم أن أبي وعمي أنبياء، وأقصد موسى وهارون،
يعني كأن يعلم ويلقنها الحجة.
نعم يلقنها
كيف تدافع عن نفسها.
أيضا هناك ينبغي نقطة يعني نتنبه لها،
نعم.
نساءنا أو سائر النساء مهب ملك يعني، ولذلك إذا كان الرجل الآن، أنا أقول إذا كان الرجل موصوف بالكمال بالنظرة العامة عند الناس، والمرأة موصوفة بالنقص بالنظرة العامة، هذا الكامل ألا يسترد له منه أخطاء؟
بلى،
إذا كان الكامل يسترد منه أخطاء فما بال الناقص.
نعم الله أكبر، هذا حقيقة فيه عظة عظيمة جدا حتى للنساء أنها تصبر أيضا على الرجل.
تصبر نعم.
يعني أنا حقيقة تعجب الشيخ، يعني البارحة كانت الأخوات متزوجة يعني جديدة ولا لا أشهر، وما ارتحت لزوجي، قلت هل زوجك ما يصلي؟ قال لا يصلي. هل زوجك يرعي مخدرات؟ قالت لا. قلت هل زوجك أخلاقه طيبة؟ قالت هي الصراحة أخلاقه طيبة. تعرفين؟ قالت من أهلي. قلت ما الذي فيه إذن؟ قالت ما ارتحت لها. قلت اليوم كل واحدة لها زوج؟
لا، أقول لها هذا حسدك الشيطان. نعم هذا من حسد الجن،
يعني كأنه
أراد أن يفسد عليها عيشها.
الله،
وهذا ينبغي يتنبه، لأن ترى الحسد والعين تأتي من الجن ومن الإنس،
نسأل الله العافية.
نعم، والشيطان كما قال كما وصفه الله بأنه عدو للإنسان، فاتخذوه، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه، وهذا من عداوة.
صحيح،
ولا الآن ما تعيب عليه أي شيء.
نعم، أذكر حقيقة واحدة بالعكس لما قالوا لها يعني عن زوجها، قالت والله الله يزيخي صراحة مو مقصر، ما فيه إلا لسانه وسخ. يعني هي عارفة أنه عيب، بس هي تثني على كل حياة الأخرى،
وهذا العاقل،
وتقول أنا أصبر عليه مدام بس لسانه، فهو قد يكون لسانه أخذ من تربية، أخذ من بيئة العمل الذي هو فيه، فتطبع بطبع سيء. لكن أيضا أذكر يعني حديثا آخر، حينما اختلف النبي صلى الله عليه وسلم مع عائشة في أمر، فقال من محكم؟ فقال عمر، قاتل شديد. قال طيب أبو بكر أبوها؟ قالت نعم. فجاء أبو بكر رضي الله عنه، فقالت عائشة كما نعلم يعني تقول أو أقول، قال بل قولي. فقالت قل ولا تقل إلا حقا. فلطمها أبو بكر، يعني
لطمها أبو بكر لك، ما لطمها الرسول.
يعني الشاهد أن الرسول صلى الله عليه وسلم حال بين أبي بكر وبين عائشة،
بلادت بالرسول من أبيها.
الله أكبر، وهذا ولواذها بن سلم هو شعور منها أنه يحبها صلى الله عليه وسلم. وحينما انطلق أبو بكر،
مع أن كان خطأ منها وعلى رسول الله والحق له.
نعم، وقال أرأيتي كيف
أجلس في هذا الرجل؟ الكلام هذا نعمة من الله، يعني الصبر ومعرفة وتحمل الأذى والعفو عن المخطئ، هذه نعمة. كما قال تعالى وإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، ولي وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم.
الله أكبر،
هذا صاحب الحظ،
يعني هو عطاء من الله سبحانه
موهبة.
نعم
موهبة. ولذلك أتذكر لما دخل عبد الله بن مبارك على إبراهيم بن أدهم، فتذاكر لو كانت لك دعوة مستجابة. قال إبراهيم بن أدهم لو كانت دعوة مستجابة لصرفتها إلى السلطان.
الله أكبر.
ماذا رد عليه عبد الله بن مبارك؟ قال وأينا يقدر على هذا إلا أنت.
الله،
طبعا فعلا هذا خلق.
نفس عظيمة لأنه ينظر مصلحة الناس كلها.
فمثل هذا اللي يصبر على أذى غيره ويتحمل ويحسن الظن، هذا ما في شك يرتاح حتى نفسيا.
طيب هناك يعني جوانب أخرى أيضا في مع الرسول صلى الله عليه وسلم مع زوجاته، خلنا نشوف جانب الملاطفة، وإن كان الحديث ذكرنا أيضا كان تعرض لذلك. حينما مرضت عائشة رضي الله تعالى عنها ماذا حدث من الرسول صلى الله عليه وسلم حينما يعني تتكسر زينب قصة الأفك حينما
برأها الله سبحانه فوق سبع سماوات. ومسألة ترى هذه بعد هذه ينبغي نتنبه لها في بيوتنا، ولا سيما في الوقت الحاضر لما انتشر موضوع الدبلجة في الأصوات والدبلجة في الصور،
يعني اتهام
الاتهام كثير من الناس، قد يقتل زوجته، قد يقتل بنته، قد يقتل أخته بسبب تهمة، وقد يؤتى بصور قد هذه مكتوبة.
أي نعم.
قد تكون مكتوبة. أي نعم. لأن أصلا التهمة لم تكن وليدة العصر، التهمة مريم بنت عمران عليه السلام في عرضها، واتهمت سيدة عائشة بنت أبي بكر رضي الله تعالى أم المؤمنين في أرضها،
ومن أكرم النساء.
نعم، من أكرم النساء. بل الذي يظهر من قول الله تعالى في سيدنا عيسى، وإذ قال الله يا عيسى أأنت قلت للناس اتخذوني أمي إلهين من دون الله، هذا شيء لأنهم اتهموا
به. نعم،
فنتنبه لموضوع التهم.
لكن شيخ يعني أنا حقيقة كثيرا ما أقف أمام حديث الإف وأتعجب أن التهمة قائمة الآن على عائشة رضي الله تعالى عنها، وتحدث بها مجموعة من المجتمع، ولم تبرأ حتى الآن، ليس هناك أدلة براءة وليس هناك أدلة إثبات. موقف النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الفترة أنه كان يأتي
طبعاً
ويسأل عن عائشة رضي الله تعالى عنها وكيف تيكم.
نعم، الحق ما بعد ما الأصل براءة.
نعم،
الأصل براءة.
هذا الحقيقة يكشف والله يا شيخ يعني كثير من المواقف للأسف السلبية والظالمة التي نشاهدها أحيانا في بعض يعني ما يحدث. بنت يعني تتهم بأن لها علاقة، فإذا بأهلها يضربونها ضرب شديد ويحولونها إلى مجموعة من الكدمات، ويشوهون جسدها بل ويهددونها بماء النار، وهم حتى الآن لم يثبت عندهم شيء، وهي تقسم لهم أن هذا غير صحيح وهم يستمرون في ذلك. يعني مثل أيضا قضية الحياة الزوجية تمر بنا مشكلات كثيرة، أن الزوج يعني مجرد يشوف بعض الآثار، وللأسف الشديد حينما أسأل يعني لماذا تقول هذا الكلام، يقول أنا شفت دخلت البيت سكرت السماعة. طيب ممكن سكرت السماعة احترام لك وتقدير،
احترام من تحت مكالمات،
لكن والله يا شيخ أنا أسأل سؤال آخر فأقول له هل كانت لك علاقات سابقة قبل الزواج محرمة، فيسكت. أقول مرة أخرى أنا لا أعرفك، أجبني، هذا مهم جدا. فقال نعم الحقيقة كان في علاقة. فوجدت أن أكثر الناس تشكيكا في زوجاتهم الطاهرات هم الذين كانت لهم علاقات سابقة، ليكونون حساسين جدا لأن لهم تجارب يعني واضحة. فسبحان الله كأني أشعر أنها عقوبة من الله عز وجل له أنه يعيش هذا العذاب الذي عذب به الناس حينما اعتدى على أعراضه.
وجزاكم خير، وهذا الواقع نقطة مهمة جدا ينبغي الإنسان يتنبه لها، يتنبه لها له موضوع وقوع في الأخطاء هذه تورثه هذه الأمراض. بل كما أذكر الدكتور أحمد النعيم رحمه الله تعالى يخبرني عن أحد القساوسة البريطانيين يقول بأن الجريمة تقصر العمر.
عجيب.
إيه طبعا، لأن يعيش في هم. أيه. هذا الآن عاش في هم أهم الشكوك الآن. ولذلك بقدر ما يستطيع كثير الآن من التائبين حينما يتصلون بنا تحس أنه متألم عما مضى. إذا وإذاك ننصح أنفسنا وننصح الآخرين بالتفكير المستقبل، ترى انتبه ذا المعصية، ذا السرقة، ذا المعاكسة التلفونية، ذل تراها ستؤثر على أخلاقك، على صحتك في المستقبل، على أسرتك.
يعني البارحة كنت أسمع أحد يقول أنا ما دام الآن صغير بسوي اللي أبغى، وإذا كبرت سوف يعني أتدبر وأستقيم.
هذا من الأخطاء، ولكن هذا
ضمن الحياة.
لا ضمن الحياة، وينبغي أن نذكرهم بحديثين.
نعم.
السبعة الذين يظلهم الله وما لا ظل إلا ظل، ذكر الشاب ونشأ في عبادة الله، وأيضا كذلك حديث الآخر إن الله يعجب من الشاب ليس له صبوة. بالعكس، هذا وظيفة الوالدين والمعلمين، ينبغي أن ما يقول الله خلى شباب يوسع صدره، شو يوسع صدره هذا؟
جميل. الشيخ الرحيم لن نشبع من حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وسوف يعني كل حديث يستدعي أن نتحدث عنه طويلا، وكل موقف من مواقفه صلى الله عليه وسلم مع نسائه يستحق أكثر وإضاءات أكثر. يعني مهم جدا، ونحن في لأواء هذه الحياة وصخبها ووجود للأسف نماذج كثيرة تعرض على الناس اليوم في مسلسلات مجلات وأفلام وصحف وجرائد، أن نعيد إلى الناس مرة أخرى صورة الناصعة العظيمة، صورة النبي صلى الله عليه وسلم مع زوجاته. وأسأل الله عز وجل أن يبارك في هذا اللقاء وأن ينفع به. شكرا لكم فضيلة الشيخ، وأسأل الله عز وجل أن يجعلنا امتدادا آخر ولقاء آخر معكم الشيخ. كنا مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحيم بن سيد إبراهيم الهاشم، الأستاذ المشارك، أستاذ الفقه المشارك في كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بالأحساء، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. شكرا لكم، وإلى اللقاء في لقاء آخر وحلقة قادمة بإذن الله عز وجل مع قلب واحد.
بنيتم للوفاء صرحا متينا، وأسستم روابط لن تلينا، وأنشأتم بيوتا صالحات على نهج الهدى تمضي سنينا.